الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم ما يريد، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا الجمعة الماضية في رحاب قول الله الفعال لما يريد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وإكمالا للموضوع، نظرا لأهميته وإجابة لأسئلة الكثيرين من رواد المسجد، أولئك الذين أحيي فيهم تلك الرغبة الطيبة في تأصيل المعلومات ودفع الشبهات وسد باب التعللات، استجابة لذلك نضيف اليوم أن في الآية الكريمة صفتان أسندهما الله إلى ذاته العلية، هما صفة الإرادة وصفة الهداية، كما أنه سبحانه أسند إلى ذاته فعل الإطلاق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. في هذه الأمور الثلاثة تقولات وتخرصات، وحولها كذلك أكاذيب وفتن تروج، واعتذارات وتعللات يتمسك بها البعض من أولئك المتحرفين عن دين الله سبحانه. فاعلم أخي المسلم أن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية إعانة وإمداد. هداية الدلالة والإرشاد أي التعليم والتعريف، قد جعلها الله تعالى برحمته حقا على نفسه للعباد، للناس جميعا، برهم وفاجرهم، بل مؤمنهم وكافرهم، أخذا من قوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن قوله جل ثناؤه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولم يقل للمؤمنين. ومن قوله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. فهداية التعليم، هداية التعريف، حققها الله للناس جميعا. وأوضح دليل على ذلك ما جاء في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثمود فهديناهم، لو كانت هذه الهداية هداية إعانة، هداية طاعة، ما قال بعدها فاستحبوا العمى على الهدى، لأننا قلنا ونقول: من يهدي الله فلا مضل له. ولكن ثمود فهديناهم، دللناهم، عرفناهم، علمناهم الحلال بين والحرام بين. وأما هداية الإعانة والإمداد فتلك لعباد الله الذين اختاروا طريق الهداية والطاعة بفطرتهم، بعقولهم، بالاختيار الذي منحهم الله إياه. أعطى الله كل إنسان اختيارا وجعله مخيرا ليتحقق الابتلاء وليكون عدل الله تبارك وتعالى. والآية واضحة صريحة: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فمن يعمل، هو الذي عمل وهو الذي اختار، والله لا يسند إليه العمل زورا وبهتانا، حاشا لله عز وجل. فللعبد اختيار، اتجاه، ميول. هذا الميول علمه الله من الإنسان أزلا قبل أن يوجد، وانبنى على هذا الميل وذلك الاختيار إرادة الله تبارك وتعالى. هداية العناية والإمداد للذين اختاروا الهدى فزادهم الله هدى. الآية واضحة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا بأنفسهم واتجهوا إلى الخير بذاتهم، أخذ الله بأيديهم وحقق لهم رغبتهم وأعانهم على تحقيق الخير. فالعبد المهتدي إنسان اختار الهداية ومال إلى الطاعة بنفسه وبالإرادة الممنوحة له من الله تبارك وتعالى، فأراد الله تعالى أن يحقق ما اختاره وأخذ بيده وأعانه وحقق له هذه الهداية. والعبد الضال، العبد العاصي، العبد المنحرف، العبد المتمرد، إنسان اختار بفطرته الكفر أو العصيان، مال إلى المعصية واتجه إليها، فأراد الله تعالى أن يحقق له ما اتجه إليه، أراد الله له أن ينفذ إرادته، فأراد الله هذا فأضله، أضله بعد أن اختار الضلال. والدليل على ذلك أيها الإخوة آيتان واضحتان كل الوضوح في كتاب الله عز وجل. الآيات كثيرة، ولكن الآيات الواضحة هي التي نذكرها حتى لا نأخذ وقتا طويلا. قوله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول، يشاقق الرسول يعني يكون في شق، والرسول في شق، هدي الرسول وبيانه في جهة وهو في جهة أخرى ليس على الباب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله نوجهه، ما توجه يعني حقق له ما توجه إليه. فتوجيه الله له بعد أن توجه هو بالقدر الذي منحه الله له من الاختيار، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغوا أولا ومالوا عن الطريق، وعلم الله ذلك أزلا قبل أن يخلقوا، فأراد أن يتحقق زيغهم ليستحقوا عقابهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا بالنسبة لإرادة الهداية والإضلال. وإن كل مسلم صح إسلامه وصدق إيمانه بالله عز وجل، إيمانه بوحدانيته وعلمه وقدرته، إيمانه بعدل الله بل بفضل الله، لا يرتاب في قضية العدالة. استمع إلى القرآن الكريم يصدر قرارا بالعدل والفضل. يقول تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يجازي السيئة بالسيئة وتلك العدالة، ويجزي الحسنة بعشر أمثالها، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. أخي المسلم، خذ دليلا يحقق في نفسك أو يثبت في نفسك قوة الإيمان بكتابك، عظيم الثقة في دينك. خذ دليلا يعصمك من هذه الشائعات. وقد جهد العدو نفسه وبذل كل ما في وسعه لتشكيك الناس في دينهم وللطعن في ذلك الإسلام، وكثير من الناس في غفلة لا يدرون ماذا يدور حولهم، لا يدرون أن الأمر والكيد للإسلام قد وصل إلى درجة أنهم يدعون أن الله خرافة، وأن هناك جزءا في مخ الإنسان هو الذي اخترع فكرة الله وليس لله وجود. ويعمل العلماء في أمريكا عمليات، يريدون أن يحدثوا عمليات جراحية ليستأصلوا ذلك الجزء من المخ حتى يقضوا على الإيمان في الدنيا كلها. والناس يريدون الحديث في الرقائق ويتركون الحقائق والمعلومات. إن هناك تيارات جارفة تريد أن تجرف الكثيرين وأن تأتي على الأخضر واليابس. ومنابر مساجدكم أيها الإخوة هي حزبكم الحصين، هي ثقافتكم، هي عدتكم، هي الكلمة العادلة، كلمة الله وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل من واقع الحياة، لقد اتفق الناس جميعا واصطلحت قوانينهم على ذم المسيء ولومه ومعاقبته، وأقيمت السجون وفتحت المعتقلات ونصبت المسابق ورصدت الغرامات، كل القوانين البشرية تتفق على ذم من أساء ولومه ومعاقبته ومدح المحسن ومكافأته. قل لي بربك، لماذا يذمون المسيء؟ لماذا يعاقبونه؟ لماذا لا يقولون إن الله الذي أراد؟ لماذا لا يقولون إن العبد مسير هنا؟ لماذا لا يقولون إنه لا ذنب لما كان الأمر في قوانينهم، في سلطانهم، في حكمهم، في جاههم، في خوفهم على ذواتهم أقاموا العقوبات؟ ولكنها إذا جاءت من الله كانت غريبة وكانت مجالا للطعن. الناس يعاقبون الناس وهم لا يملكون شيئا من أمر الناس، فكيف يعترضون على قانون إله الناس وملك الناس؟ إله الناس هو الذي خلقهم، وهو الذي لا شهوة عنده، وهو الذي ينظم هذا الأمر. يريد الإرادة أخي المسلم، إرادة الله لا تقهر إنسانا ولا تجبره على فعل خير ولا على فعل شر إطلاقا. الذي يجبر الإنسان هي قدرة الله تبارك وتعالى، أما الإرادة فهي صفة كمال لكمال ذات الله، حتى لا يقع في ملكه ما لا يريد. وهذه القضية قد تحدثنا فيها كثيرا أثناء الدروس، ولكن ليس كل الحاضرين في الجمعة يحضرون الدروس، فأردنا أن نضيفها في رحاب شرح الآية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد قلنا في الخطبة الماضية خير التفاسير وأصدق البيان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سألوه عن الشرح فقال: نور يقذف في القلب، فقيل: فينفتح وينشرح. فقالوا له: يا رسول الله، حيث لم يقنعوا بهذه الإجابة، لم تكفهم، يحبون المزيد من العلم، لأن القناعة في العلم مذمومة. ليت القانعين في العلم يقنعون في الدنيا، القناعة المحمودة متروكة، والقناعة المذمومة ما شاء الله ما قل وكفى. هات من الآخر، هذه بضاعة الناس وأسلوب الناس، لأنهم لا يعرفون أو لا يدركون تمام الإدراك جلال هذا الدين وعظمة هذا الدين ومدى العداوة والتربص لهذا الدين حتى يسلحوا أنفسهم. قالوا: وهل لذلك من أمارة؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. الناس أيها الإخوة المؤمنون في الدنيا كلها فريقان: فريق يؤمن بالآخرة، وفريق لا يؤمن بالآخرة. رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هؤلاء لا يفكرون في آخرة، كل همهم الدنيا. والفريق الثاني فريق يؤمن بالآخرة، وكلكم والحمد لله تؤمنون بالآخرة، والحمد لله أن جنبكم رذيلة الكفر، رذيلة الجحود، ونور قلوبكم بالإيمان، وشرح صدوركم للإسلام. ولكن المؤمنين بالآخرة ثلاثة أقسام: فريق ظالم لنفسه، وفريق مقتصد، وفريق سابق بالخيرات. باختصار، هذه الآية تكلم فيها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كلاما طويلا، واتجهوا فيها اتجاهات عديدة، نظرا لأنها مصدرة بقوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، كيف يكونون مصطفون وكيف يكون منهم ظالم لنفسه وهؤلاء يدخلون الجنة. كيف ذلك؟ كثر الكلام فيها، وأقرب الكلام أن الذين ظلموا أنفسهم هم الذين آثروا الدنيا على الآخرة. يؤمنون بالدنيا ويؤمنون بالآخرة، ولكنهم يفضلون الدنيا على الآخرة، يأخذونها من حلها وحرامها، ويتمتعون بكل متعها، ولكنهم لا يجحدون الآخرة، يؤدون حق الله فعلا، ولكن لا يكفرون بالآخرة. هؤلاء لا عقاب لهم، ولكن ثوابهم ناقص ودرجاتهم أقل، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. والتسابق في درجات الدنيا على قدم وساق. الدنيا أصبحت كل هم الناس، وبعض السلف يقول: من كانت الدنيا أكبر، وهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له، وفرق الله شمله. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع شمله، وأتته الدنيا صاغرة. الذين همهم الدنيا كل همهم أن يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. وقد روي: من كان كل إنسان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. من كان همه ما يدخل بطنه، بفكر في الأكل والشرب بس، فقيمته ما يخرج من بطنه، لأنه عبد للشهوات. هؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم. ومنهم مقتصد، هو الذي وازن بين الدنيا والآخرة، أعطى الدنيا حقها والآخرة حقها. والسابق بالخيرات هو الذي آثر الآخرة على الدنيا، ورأى أن الدنيا أكبر درجات. الناس يتسابقون في الدنيا على درجاتها ومالها وجاهها، ولكن أين التسابق في الآخرة؟ درجات الدنيا زائلة ودرجات الآخرة باقية. والله تعالى يقول: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، والناس في الدنيا ملياردير ومليونير وفقير وسائل. هذا تفاضل واضح. التفاضل في الآخرة أقوى، والتفاوت في الدرجات أعلى. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أخي المسلم، الجنة درجات، والنار دركات. أبشروا أيها المؤمنون، فكل من صدق في لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدخل الجنة. وقد سأل موسى ربه، حديث ورد في مسلم يرويه رسول الله، يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه المغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه: يا رب، ما أدنى الناس منزلة يوم القيامة؟ قال: رجل يخرج من النار بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، يعني آخر واحد يطلع من النار يعني، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخزاتهم؟ فيقول له الله تبارك وتعالى: أما ترضى أن يكون لك فيها مثلا، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت يا ربي. فقال الله تعالى: ولك مثل، لك هذا، ولك مثل، ولك مثل، ولك مثل، ولك مثل، يعني خمسة أمثال. فقال العبد: رضيت يا ربي. فقال الله تعالى له: ولك عشرة أمثال ذلك، يعني 55 مثل لملك ملك من ملوك الدنيا، ذلك في الجنة لأدنى رجل من المؤمنين. فما بالك بالمؤمنين السابقين؟ ما بالك بالقائمين لليل؟ ما بالك للطائعين؟ ما بالك للذين يخافون ربهم؟ ما بالك بالذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ ما بالك بالذين بالأسحار يستغفرون؟ هذه أدنى المنازل. وأما أعلى المقامات للبشر فهي مقام المقربين، وأعلى منازل البشر كلهم منزلة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهي الوسيلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها له عقب كل أذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، بزيادة في الدليل. هذه درجات الجنة، أين التسابق لها؟ أين التنافس فيها؟ بالله أخي المسلم، تأمل واقعنا، تجد الدنيا أصبحت الميزان والمقياس والمعيار، بها نرضى ولها نعمل ومن أجلها نتحاسد ونتخاصم ونعادي، كل ذلك بسبب الدنيا، وذلك في العالم كله. كلمة أخيرة: قل لي بربك من الذين قسموا الدنيا والعوالم إلى عالم أول وثاني وثالث، ودول متقدمة ودول نامية، على أي أساس؟ على أساس دنيوي؟ هل كان الدين والتقوى والصلاح وحضارة الإنسان داخلة في مقياس هذا التقييم وهذا التقسيم؟ كلا، وكلنا رضينا بهذا التقسيم لأننا تعودنا أن نقول آمين. أيها الإخوة المؤمنون، لا تقولوا آمين إلا لرب العالمين. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فيا أيها الإخوة، لقد ورد أن حب الدنيا رأس كل خطيئة ومن شروحها، أن من أحب الدنيا فقد عظمها، ومن عظم الدنيا فقد عظم ما حقره الله تعالى، وكفى للإنسان ذنبا أن يعظم شيئا حقره الله، كأنه يحكم ضد حكم الله. سماها الله دار غرور، وجعلها متاعا قليلا وهي زائلة. وفاتني ان اقول لكم 55 مثل باقية ودائمة وصافية لا قدر فيها. ولكن ملك مثل الملوك ملك زائل، ملك حائل، ملك وراءه ما وراءه من التعب والنصب والكدر والشقاء. ولكن العبد اقل عباد الله المؤمنين له في الاخرة 55 مثل ملك اي ملك من الملوك، ملك صافي، نعيم دائم، لا نكد ولا كدر ولا انقطاع ولا خوف ولا اي شيء اطلاقا. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. في نفس السياق، سياق فمن يريد الله ان يهديه، اللي يحب الدنيا بيعظمها وتعظيمه ضد حكم الله. حب الدنيا على الاقل ايها المؤمن ان لم يلهك عن الواجبات ألهاك عن أدائها في أفضل أوقاتها، وإن لم يلهك عن أدائها في أفضل أوقاتها ألهاك عن إحسان أدائها. وكثيرون وراءنا أعمالنا، فاقتصروا في الصلاة، والفرق 5 دقائق. وإن لم تلهك عن الواجبات أداء أو وقتا أو إتقانا ألهتك عن النوافل على الأقل. حب الدنيا يوم يتعارض مع مصلحة الآخرة نؤثر الدنيا على الآخرة، وذلك كثير جدا، ونحسه في الأسئلة حتى في إخراج الزكاة. الزكاة المفروضة، عمرنا أيها الإنسان محدود، وحياتنا فانية، اعمروها بالحق والصدق، خذوها ممرا ولا تتخذوها مقرا، خذوها زادا لبياض وجوهكم يوم المعاد، اعملوا وجدوا واجتهدوا واجعلوا الدنيا في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم لا تجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم حبب إلينا الآخرة. اللهم اجعل الجنة غايتنا. اللهم اجعل الجنة غايتنا. اللهم اجعل الجنة غايتنا. اللهم ألزمنا بابك، وحبب إلينا كتابك، وحببنا في حب أوليائك وحب بيوتك وصلواتك ومساجدك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم امسح الغشاوة عن أبصارنا. اللهم امسح الغشاوة عن أبصارنا. اللهم فقهنا في ديننا، وانصرنا على أنفسنا، اشف أمراضنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، وارفع لواءنا، وأعز كلمتنا، واجمح صفنا. ونسألك يا حي يا قيوم أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.